الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ريب نحن ذاهبون إلى يوم يقف فيه كل واحد منا بين يدي ربه إنه ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان سيسألك عن ترك الحرام. موقف خطير يا أخوان، ماذا ستقول؟ ما دام في الأجل فسحة الوقت مناسب لمن زلت قدمه ووقع في الحرام أن يتوب، أن يرجع، أن يستغفر حتى تمحى من صحائف أعماله السيئات. وإن كان ثمة حق لعبد من العباد فنصيحة فليؤدي كل منا ذممه المالية وحقوق العباد إليه. أصعب شيء يلقى أحدنا به ربه أن يكون لهؤلاء العباد عنده حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك الحرام وإتقان الفرائض ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم أداء النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا على مستوى التقوى على مستوى الفرد، أما التقوى على مستوى المجتمع فهي تحتاج إلى أن نتناصح فيما بيننا، إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إلى أن ندعو إلى الله تعالى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة علمتني السيرة النبوية. أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة، وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا، لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. كان عنوان الخطبة الأولى بدء الوحي، والثانية بدء الدعوة، والثالثة جهاد الدعوة، والرابعة سفر الدعوة، والخامسة الهجرة والدعوة. وعنوان خطبة اليوم الخطبة السادسة: السنة الأولى في المدينة المنورة. جاء في كتب السير: أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء المسجد، واشترى الأرض من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة. وتقول الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبنى بيوتا إلى جانبه وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت، فكانوا على ذلك إلى أن نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فرد التوارث دون عقد الأخوة. المهاجرون والأنصار لما صارت المؤاخاة بيناتهم، كان أحدهم يرث الآخر مع أنه مو من أقاربه، لكن الإسلام آخى بينهم فكانوا يتوارثون، إلى أن نسخ هذا التوارث وبقيت أخوة الإسلام. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. الأنصار أهل المدينة عندهم أراضي نخيل. قالت الأنصار: اقسم يا رسول الله بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. خير إن شاء الله، أنتم بتشتغلوا، المهاجرين بيشتغلوا بالأراضي تبعنا، وبعدين نعمل نص بالنص الغلة التي تأتي. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال. ومما جاء فيها: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. نحن هلأ صرنا سكان بلد واحد، وطن واحد، فنحن وأنتم أمة واحدة في هذا البلد. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. إذا بيهجم حد عن المدينة المنورة، نحن كلياتنا اليهود والعرب والمسلمون يتعاونون لدفع العدو عن المدينة. أيها الإخوة، فيما سبق من حديث السنة الأولى في المدينة دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة النبوية فيها ثلاثة أمور. أولها: المسجد مركز حياة المسلمين. والثاني: الأخ الصالح عون الطريق. والثالث: الأصل في الإسلام التعاون مع الجميع. هذه الثلاثة هي محاور خطبة اليوم. أما المحور الأول: المسجد مركز حياة المسلمين. أول عمل كما سمعتم أيها الإخوة قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة بنى المسجد. ولم يكن المسجد موضع أداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام ودروسه، ومنتدى يلتقي ويتآلف فيه الجميع، ومركزا لإدارة شؤون الناس، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن هناك لهم دور ولا مال ولا أهل ولا بنون. فالمسجد ليس مكان صلاتك وحسب، الصلاة جزء، بس في المسجد أنت تأتي لتتعلم أمور دينك، وفي المسجد أنت تأتي لتأخذ نصحا في حياتك الدنيا، وفي المسجد تعقد الأعراف، وفي المسجد يداوى الجرحى أحيانا، وفي المسجد يأوي من لا مأوى له. فالمسجد مهبط الملائكة ومثوى عباد الله الصالحين، والمسجد بيت كل تقي ومنزل كل صفي ومأوى كل ولي. المسجد مصلى يؤدي فيه المسلمون شعائر دينهم، ومعهد وجامعة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وجمعية خيرية يتبادلون فيها الخير ويتعاونون على البر. فالمسجد في الإسلام جامع، أصلا سموه جامع لأنه يجمع المسلمين. عندما نزح أهل القدس إلى دمشق لم يريدوا أن يزاحموا أهل الشام في مدينتهم. دمشق القديمة كانت داخل السور وحول السور، لما جاء المقادسة إلى الشام ما أرادوا أن يزعجوا أهل دمشق، فاستوطنوا سفح جبل قاسيون. أول شيء فعلوه أنهم بنوا المسجد. أهل القدس مذهبهم حنبلي، فبنوا جامع سمي بجامع الحنابلة، ثم بنوا دورهم حول ذلك المسجد، ولا يزال مسجد الحنابلة ماثلا إلى اليوم. ثم سكن الناس في جبل قاسيون. المسجد مركز حياة المسلمين. في دمشق القديمة المسجد الأموي يتربع في وسط المدينة. يحدث ابن كثير في كتابه الشهير البداية والنهاية في أحداث السنة 17 للهجرة أن سعد بن أبي وقاص عندما بنى مدينة الكوفة، سيدنا سعد بده يبني بالعراق الكوفة، ما في مدينة اسمها كوفة، في أرض فلات، هلأ سعد بده يبني الكوفة، قال بنى أولا مسجدها. ما هي الطريقة التنظيمية والعمرانية لإنشاء المدن عند المسلمين؟ بنى أولا مسجد الكوفة، ثم أمر راميا شديد الرمي أن يرمي بسهمه من جهات المسجد الأربع، فحيث وصل السهم أمر الناس أن يرفعوا بيوتهم، لأنه هلأ بالمركز بده يصير ساحة رئيسية. فأول بيت بيكون على بعد مثلا 200 متر 300 متر من هذه الجهة وهذه الجهة وهذه وهذه. قال وأمرهم أن يدعوا للطريق الرئيسية وسع 40 ذراعا، وللطريق الفرعية 30، وللشارع الصغير وللأزقة 7 أذرع، وعمر دارا تلقاء محراب المسجد للإمارة والقضاء وبيت المال. وهكذا تجد المسجد مركز مدن المسلمين، ومركز قرى المسلمين، ومركز أحياء المسلمين، لأنه مركز حياتهم. المسجد هذا نادينا، والله تعالى ينادينا ويرغبنا ويحببنا: أعبادي كونوا مجيبين، وتآخوا فيما بينكم فالله يحب تآخينا. يا قوم عودوا لمسجدكم فتعود لكم طور سينا، وتعود الضفة والقدس وتسود اليوم فلسطين. إن الإسلام هو الشرع وعليه ساد أوالينا. المسجد مركز حياة المسلم. كان الرجل إذا أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بمسجد حيه، ليلحق بفلان ليعلمه القرآن والإسلام. أول ما بيسلم المسلم فورا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: روح على المسجد يلي بالحارة تبعك، يلي بالحي تبعك، وقل لفلان يعلمك القرآن والإسلام. لكن يا أخوان الإسلام مو لقب، الإسلام مو ختم أنه أنا بدي أسلم قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صرت مسلم، يلا مبروك، روح ساوي شو ما بدك. لا، هذه الشهادة لتدخل هذا الدين، ثم بعد هذا مطلوب إليك أن تتعلم أحكام الدين، أن تتعلم أحكام الشريعة، أن تطبق هذه الأحكام، أن تعلمها لغيرك. وإلا مسلم لا يعلم من الدين شيئا كيف يكون مسلما؟ مسلم يقع في الحرام ويقول والله أنا ما بدري بأنه حرام، كيف يكون مسلما؟ السبب أنه بعيد عن المسجد، بعيد عن المدرسة، بعيد عن المعهد، بعيد عن المكان الذي يصنع فيه الإنسان المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أمره أن يلحق بمسجد حيه، فيلحق بالصحابي الفلاني حتى يعلمه القرآن والإسلام. وبالمناسبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد المساجد في المدينة أكثر من 10 مساجد. نحن نعرف أن المسجد النبوي الشريف هذا المسجد تبع يوم الجمعة الذي يجتمع فيه الجميع ليخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي المدينة أكثر من 10 مساجد والناس كل منهم يلحق بمسجد حيه. وكانت مساجد موزعة في المدينة تقوم بواجب التربية والتعليم، فأنت أيها المسلم بحاجة إلى بيت تأوي إليه، وبحاجة إلى عمل تسعى عليه، وبحاجة أيضا إلى مسجد تحن إليه وتتصل بالسماء فيه. أنت بحاجة إلى بيت لراحة جسدك، وبحاجة إلى مسجد لراحة روحك. أنت بحاجة إلى عمل للكسب المادي، وأنت بحاجة إلى مسجد للكسب الإيماني القرآني. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كل جاي على الجامع بتجهز لك طبق من الضيافة موجود بالجنة، كل خروج من الجامع بتجهز لك طبق ثاني كمان عم يستناك بالجنة، كل عودة مرة ثانية إلى المسجد كمان طبق ضيافة، النزل الضيافة من حضرة الله تعالى كمان في الجنة، حتى إذا مضيت إلى الدار الآخرة وجدت هذا العطاء الإلهي. وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين يخرج الرجل من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. الآن لما جئت من بيوتكم إلى المسجد هكذا كان العداد شغال، وهكذا عندما تأتي إلى الدرس، وهكذا تأتي إلى صلاة الجماعة، وهكذا عندما تأتي لتتعلم القرآن، وهكذا عندما تأتي لتتعلم الحديث. فالمسجد جزء من برنامج الشاب المسلم، جزء من برنامج الإنسان المسلم، جزء من برنامج المسلمة، لأن المسجد مركز حياة المسلمين. وهذا أول درس فهمته من حديث السنة الأولى للهجرة. أما ثانيا المحور الثاني، الأخ الصالح عون الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار ليعين كل أخ منهم أخاه، ليعينه ماديا وليعينه علميا وليعينه إيمانيا وليعينه روحيا. وأنت في طريقك إلى الله تحتاج إلى أخ، بدك تصير من أهل المساجد لا إليك أخ من أهل المساجد إلا تعا اترافق أنا وياك، بدك تصير من أهل القرآن لا إليك إنسان من أهل القرآن إلا تعا اترافق أنا وياك، بدك تصير من أهل الذكر، من أهل الدعوة إلى الله، من أهل بر الوالدين، ابحث لك عن أخ ليؤاخيك في هذا الطريق. في سورة الفاتحة أيها الإخوة نقرأ قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا قال القرآن صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، هو الصراط المستقيم، الدرب المستقيم هو درب من؟ هو درب الله، هو شرع الله، هو هدي الله. لماذا قال القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل صراط الله؟ قال العلماء: ليذكر القرآن السالك بإخوانه الذين سلكوا الطريق قبله ومعه، فيستأنس بهم ولا يستوحش من الوحدة. لا تفكر لحالك في الصراط المستقيم، في إلك إخوان مشوا معك، في إلك إخوان مشوا قبلك، في إلك إخوة سيأتون بعدك. فأراد القرآن أن يؤنسك بأخي الطريق. وإن الأخ في الله والصاحب الخير عون لك على الطاعة ودرء لك من المعصية، إن ذكرت أعانك وإن نسيت ذكرك، يدعو لك في ظهر الغيب وينصح لك إن رأى العيب. نيالك إذا إلك أخ في طريق بيوت الله، نيالك إذا إلك أخ في طريق الله، نيالك إذا إلك أخ في طريق الذكر، في طريق مجالس العلم، وأنت على سريرك يدعو لك، وإذا رأى منك عيبا نصحك، تكون معه في الظل يوم الحاقة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ويكون معك يوم القارعة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تستوجب بصحبته ومحبته محبة الله، وجبت محبتي للمتحابين فيه، وتنال به أقوى عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عقد مؤاخاة، ليتخذ كل مسلم يريد سلوك درب الله أخا له في الله يعينه في هذا الطريق. روى الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا حسنة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. الأخ في الله عون لك في الطريق، وهذا هو المحور الثاني للخطبة. أما المحور الثالث الأخير، الأصل في الإسلام التعاون مع الجميع، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة يعاهد اليهود على أن لهم دينهم وللمسلمين دينهم، لا يكرهون على دينهم ولا على أموالهم، وعلى أن كلا من المسلمين واليهود مواطنون في المدينة يذودون عنها ولا يؤوون محدثا إليها، وأنهم فيها يتعاونون على الخير ولا يعين أحد منهم الآخر على الإثم. فالأصل في الإسلام التعاون مع الجميع واللقاء مع الآخر ما دام هذا الآخر يحفظ العهد ولا يكيد للإسلام والمسلمين ولا يعين عدوا عليهم، بل إن الإسلام يدعو المسلم إلى الإحسان إلى الناس جميعا ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده من خلفه وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الكتاب. قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ ليش عم تشحد؟ ليش أنت عم تسأل الناس؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. أنا رجل عمري كبير، ما عندي عمل محتاج، وأنتوا فارضين علينا ضريبة، بدي أجمع هالضريبة. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، يعني أعطاه شيئا مما يملكه عمر في بيته، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. قال: ووضع عنه وعن أمثاله الجزية. فالإسلام يعلم أتباعه أن يساعدوا الجميع، وجاء في كتاب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لأهل الحيرة: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين، هو وعياله ما أقام بدار الهجرة، طول ما قاعد عنا بالبلد نحن سننفق عليه. فالأصل في الإسلام التعاون مع الجميع. أيها الإخوة، هذا شيء من فوائد حديث السنة الأولى في المدينة، علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن المسجد مركز حياة المسلمين، وأن الأخ الصالح عون الطريق، وأن الأصل في الإسلام التعاون مع الجميع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.